قرى ولكل حق الإسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا طيبا طاهرا دائما مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما يشاء ربنا من شيء بعد. أيها الإخوة المشاهدون الكرام، أيتها الأخوات المشاهدات الكريمات الفضليات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. لا تنسوا العشر الأواخر وما فيها من الخير العظيم، ويكفي أن الله عز وجل شرف بها شهر رمضان، بل شرف الشهر كله بليلة هي خير من ألف شهر، هنيئا لكم بها. التمسوها في الوتر من العشر الأواخر من رمضان، اجتهدوا أيها الأبناء وأياتها البنات. أسأل الله لي ولكم القبول ولكل المسلمين، وألا ينتهي هذا الشهر المبارك إلا وقد غفر الله لنا ذنوبنا وستر علينا عيوبنا وفرج من فضله وكرمه كروبنا أجمعين، اللهم آمين. حلقة هذه الليلة ستكون حول حق المرأة في العمل. من تكريم الله عز وجل للمرأة أنه فتح لها باب العمل على المصراعين، ولكن السؤال عن أي عمل يناسبها، يتفق مع قدراتها ومواهبها ومع علمها ومع مهامها التي خلقت من أجلها. الإسلام لا يحرمها أبدا من العمل. من عمل منكم من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. مع فضيلة الشيخ محمد الشربيني بارك الله له وعليه، سنتحدث عن عمل المرأة، وهل يعارض الإسلام عمل المرأة كما يروج أعداء الإسلام؟ هذا هو السؤال الذي سنطرحه على فضيلته، سيقدم لنا إجابة مفصلة، وسيشرح لكم الشروط التي ينبغي أن تتوافر إذا مارست المرأة عملا من الأعمال. ومع فضيلة الشيخ، بما نرد على من يدعي بأن الإسلام يعارض عمل المرأة ويضعها حبيسة بيتها ويستشهدون بقوله تعالى وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة إلى آخر الآية، ويسيئون الاستشهاد علما بأنني أرى وترون ويرى العقلاء أن عملها الأكرم هو في بيتها ومع زوجها وأبنائها. تفضل صاحب الفضيلة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلام على إمام الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وبعد شهادة التوحيد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله رسوله. نعم أستاذنا ودكتورنا الحبيب الدكتور أبو الفتوح عقل، الإسلام ما حرم المرأة من العمل، وهذا افتراء من أعداء الإسلام من أجل أن يشككوا أبناء الإسلام فيه. فالإسلام ما حرم المرأة من العمل، فقد يحتاجها الإسلام طبيبة تداوي نساءنا، وقد يحتاجها الإسلام مدرسا تدرس لأبنائنا، وقد يحتاجها الإسلام في مجال يتناسب مع أنوثتها،
تمريض
في التمريض مثلا. فقد كانت المرأة في عهد رسول الله كانت تضمد الجراح في الجيش في ساحة المعركة، وكانت تسقي الجرحى.
نعم.
ومعلوم يعني لو تكلمنا عن أسماء ذات النطاقين كيف كانت تخدم الجيش وتسقي الجرحى وتضمد الجراح وغيرها من الصحابيات الطاهرات. نعم، ولكن الإسلام أراد أن يكرم المرأة فقال ربنا وقرن في بيوتكن، ولنفرض أنه ليس هناك داع لعملها ولم يطلب منها عمل وعندها زوج يكفيها مؤنة العمل وهي معززة مكرمة ملكة متوجة في بيتها. بعض الناس يستهين بهذا المقام يا أستاذنا، هي تخرج في بيتها جيلا يشبه الرعيل الأول من أصحاب رسول الله، وصدق الشاعر عندما قال: الأم مدرسة إن أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. فالمرأة في بيتها هي تعمل أعظم عمل، ولكن إذا احتاجها المجتمع للضرورة فتخرج بضوابط.
أيوة.
الضابط الأول
وعند تخرج وعند الحاجة إليه.
أنا قلت بفضلتك أنه مع الضرورة ومع الحاجة، وإذا طلبها المجتمع فتخرج عند الاضطرار. وأنا دائما يعجبني قول الله تبارك وتعالى، يعني أقف خاشع أمام هذا النص الحكيم: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. فالمجتمع إن احتاجها تخرج بضوابط. والضابط الأول قول الله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. فثيابها يكون اللون غير ملفت للأنظار، الثياب لونه يكون غير ملفت للأنظار، واسع فضفاض لا يحد ولا يشف
ولا يصف،
ولا يكون فيه شيء من العطور، ولا تضرب في الأرض لتلفت أنظار الرجال إليها. وأيضا إذا تكلمت مع الرجال للضرورة، قال الله تعالى: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، بشرط أنه لا يقع منها مفسدة ولا يقع عليها مفسدة،
ولا تختلط
نعم
بالرجال.
لا تختلط بالرجال في هذه الحدود وفي هذه الظروف. الإسلام أباح عملها بهذه الضوابط، وطبعا من خلال هذه الكلمات نرد بها على المستشرقين وعلى أعداء الإسلام الذين يريدون أن يشككون في ديننا،
وأباح لها أن تتعلم وأن تطلب العلم تماما كالرجل. ولكن أي علم هو ذا الكلام؟
إذا دخلنا في مجال العلم أستاذنا الحبيب الفاضل، هي لها أن تتعلم الطب، ولها أن تتعلم
التدريس،
ولها أن تتعلم التعليم الذي يتناسب مع أنوثتها. لأن أنا ممكن يعني أخرج من للمجتمع امرأة مهندسة معمارية، فطبعا ستحتاج أن تصعد على السقالة وتصعد
وتختلط
بالعمال، وسيخدش حياؤها وتنتهك أنوثتها. فإحنا من بيلان الإنسان صانها، الإسلام صانها وحفظ حياءها وحفظ لها حرمتها واعتبرها درة مصونة ينبغي أن يحافظ عليها المجتمع بأسره. ولكن الإسلام دفعها أن تتعلم الشريعة كما يتعلم الرجل، وتحفظ القرآن كما يحفظ الرجل، وتدرس هدي رسول الله. وأنا أبشرك يعني في مجتمعنا الإسلامي بنات عالمات يتلقين العلم من أصوله بين أيدي العلماء الثقات، حفظوا البخاري وحفظوا مسلم وكتب الصحاح ودرسوا القرآن وتعلموا الفقه، بل أصبحنا داعيات إلى الله عز وجل. نعم، فالإسلام أباح لها أن تتعلم وأن تخدم المجتمع، ووالله المجتمع يحتاج إلى المرأة الداعية إلى الله التي تغشى مجتمعات النساء.
لكن هل
فتعلمهن ميراث النبي سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم.
هل يرضيكم مولانا ما في خلال دقيقتين اثنتين، هل يرضيكم الزي الذي تخرج به الفتيات وحتى يظهرن به في الجامعة هذه الأيام وما يتعلق بالبنطلون؟ هل يرضي الله عز وجل؟ ولعلكم مثل تستؤون أشد الاستياء مما تشاهدون من بناتنا في هذا
أنا
الزمن.
أنا لن أستطيع أن أرد، ولكن الذي يرد هو النبي المصطفى عندما قال: صنفان من أهل النار لم أرهما، وذكر منهما نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات على رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة.
نعم، عليه الصلاة والسلام.
والله يا شيخنا الحبيب، أنا النهاردة يعني ربنا ساق لي هدية وهي الفتاة النصرانية التي أسلمت، والله يا شيخنا وجدتها لم يبدو منها سنتيمتر، تلبس حجابا كاملا كزوجات رسول الله في الوقت الذي كنت أرى في الطريق في قارعة الطريق بنات متبرجات تبرجا صارخا. فكنت أقول لها والله أنت أفضل من كثيرات من المسلمات اللواتي ولدنا في حضن الإسلام، لأنك عرفت الإسلام وفرحت به وطبقته تطبيقا حرفيا. قالت وأنا فرحة بإسلامي وفرحة بالتزامي وأبحث عن الجديد وأتعلم.
شكرا جزيلا،
وإن شاء الله سيكون من وراء داعية أدعو إلى الله تعالى على بصيرة.
شكرا شكرا، بارك الله فيكم مولانا. وهكذا تنتهي هذه الحلقة التي خصصناها لعمل المرأة ولتعليمها، ولكن بشروط. الإسلام لا يمنعك يا ابنتي من ذلك. نلقاك ونلقى كل المشاهدين على خير إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
المرأة في ظل الإسلام، قيم وعدالة أحكام، هي أمي أو أختي الكبرى، تجمعنا صلة